الحمد لله. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: فصل. وللشركة خمس شرائط: أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير، وأن يتفق في الجنس والنوع، وأن يخلط المالين، وأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف، وأن يكون الربح والخسران على قدر المالين، ولكل واحد منهما فسخها متى شاء، وإذا مات أحدهما أو جن بطلت. هذا باب الشركة. والشركة لغة الاجتماع، وشرعا عقد بين اثنين أو أكثر في رأس المال والربح، أو عقد يقتضي ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على وجه الشيوع. إذن هو عقد بين طرفين أو أكثر، بين شريكين أو أكثر. هذا العقد يجب به أو يلزم عنه ربح، ربح للأطراف كلها، تمام؟ هذا الطرف يأخذ مكسبا وهذا الطرف يأخذ مكسبا، هذه هي الشركة. والشركة مشروعة في الكتاب والسنة. قال تعالى: فهم شركاء في الثلث. والسنة الأحاديث الخاصة فيها ضعيفة، كقول الله تعالى يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. فهذا حديث ضعيف. الشركة من العقود الجائزة. العقود الجائزة فيها قاعدة ستأتي معنا في كل عقد من العقود الجائزة، أنه يجوز فسخها بشرط عدم الضرر، يجوز فسخها بشرط عدم الضرر. لكن العقود اللازمة لا يجوز فسخها أصلا، تمام؟ البيع لا يجوز أن يفسخ إلا لسبب كعيب أو نحوه، لكن العقود الجائزة يجوز لك أن تفسخها، لست ملتزما بها، لكن بشرط عدم الضرر على الطرف الآخر. أركان الشركة ثلاثة: الركن الأول عاقدان أو أكثر، الثاني مالان أو أكثر، الثالث ما يدل على الشركة من صيغة قولية أو فعلية. يشترط في الشركاء جواز التصرف. يعني ماذا جواز التصرف؟ أن يكون بالغا، عاقلا، حرا، رشيدا. طيب في وقتنا الآن كم شرط؟ ثلاثة: أن يكون بالغا، عاقلا، رشيدا. الرق ليس موجودا عندنا الآن. الشركة على أنواع متعددة، نكتفي منها بنوعين. النوع الأول شركة العنان بكسر العين، وسميت كذلك لأن العنان في طرفيه للفرس. العنان هو عنان الفرس أو الدابة، فهذا العنان طرفاه مستويان، تمام؟ فكذلك الشريكان هما مشتركان في ولاية الفسخ والتصرف واستحقاق الربح على قدر المال. يعني بينهما مشاركة، كل واحد منهما يجوز أن يفعل شيئا من هذه الأشياء، فلما تحقق هذا التساوي كان كعنان الفرس. وهذه الشركة جائزة بالإجماع، وصورتها أن يكون من كل منهما مال وعمل، أن يكون من كل منهما مال وعمل. زيد وعمر معه، كل واحد منهما معه مال، كل واحد منهما معه مال، ويعملان أيضا في هذا المال. وشروط الشركة على حسب ما ورد في المتن: أولا أن تكون على ناض من الدراهم والدنانير. الناض هو المضروب الذي ضربه الإمام لكي يتعامل به الناس. يعني الذهب والفضة عندما يستخرجان على خلقتهما، تكون فيهما شوائب، فيخلص هذا الذهب والفضة من الشوائب حتى يكون ذهبا خالصا أو فضة خالصة. فالإمام أو الحاكم يتعامل مع هذا الذهب أو هذه الفضة، يضربها حتى تكون نقدا يتعامل به الناس. كالأوراق، الأوراق منها أوراق نقدية ومنها أوراق أخرى، تمام؟ فيأتي الحاكم بأوراق معينة ويضربها بطريقة معينة حتى تصير نقودا. ف فهذا هو معنى النض. ويقال مثلا نض المال، يعني يستعملونها كفعل، نض المال يعني صار ماذا؟ صار نقدا. مقابل النض أو نعم مقابل النض التبر، وهذا كثير في كلام الفقهاء. التبر ما هو؟ الذهب والفضة قبل التخليص من الشوائب، قبل التخليص من الشوائب. وهذا هو ما يقال في عرفنا الآن عيار 21 أو 18. فالمؤلف ذكر الشرط أن تكون على ناض من الدراهم والدنانير، والمعتمد في المذهب عدم اشتراط ذلك، وأن الشركة تصح بالعروض إن كانت مثلية كالحبوب والأدهان لا متقومة. عرفنا الفرق بين المثلي والمتقوم قبل ذلك. إذن المذهب يقول إن كانت العروض مثلية يجوز الاشتراك فيها، وأما إن كانت متقومة فلا يجوز. والراجح أن الشركة تصح بالعروض مطلقا سواء كانت مثلية أو متقومة، لأن الأصل في المعاملات الإباحة، وليس هناك دليل يدل على إخراج هذه الشركة من العموم. الشرط الثاني أن يتفقا في الجنس والنوع، فلا تصح الشركة في الذهب والدراهم، لأن الدراهم فضية مأخوذة من الفضة، إذن الدنانير التي هي من الذهب لا يصح أن تكون مع الدراهم التي هي من الفضة. ولا تصح الشركة أيضا في حنطة بيضاء وحمراء، مع أنهما من جنس واحد لكن النوع مختلف. والراجح أنه لا يشترط ذلك، لأنهما من جنس الأثمان، فصحت الشركة فيهما كالجنس الواحد. العبرة باتحاد الجنس، باتحاد النوع، العبرة بأن يكون كلهما في، يعني هناك تماثل فيما بينهما، هذا هو المقصود في الشركة. الشرط الثالث أن يختلط المالان ولا بد من اختلاطهما قبل العقد، هذا هو المذهب. والراجح أنه لا يشترط ذلك، لأن المقصود هو الربح، وهو لا يتوقف على الخلط، يعني لا يلزم من حصول الربح أن يختلط المالان، تمام؟ قد يكون كل مال منهما متميزا عن الآخر، والشركة صحيحة وجائزة وفيها ربح، لا حرج في ذلك. الشرط الرابع أن يكون الربح والخسران على قدر المالين. كيف هذا؟ لو شرط التساوي في الربح والخسران مع التفاضل في المالين، يعني هذا جاء بألف وهذا جاء بألفين، واشترط التساوي في الربح، إذا خرج الربح مثلا 5000 فهذا يأخذ 2500 وهذا يأخذ 2500، مع أن المالين ماذا؟ متفاوتان. أو شرط التفاضل في الربح والخسران مع التساوي في المالين، هذا معه 1000 وهذا معه 1000، لكن قال الربح والخسران يكون متفاوتا لا يكون بالتساوي. فإن كان الأمر كذلك فسد العقد على المذهب. والراجح أنه يجوز اشتراط نسبة معلومة مشاعة من الربح بغض النظر عن رأس المال، لأن الأصل جوازه ولا مانع منه. أهم شيء في الشركة أن يكون الربح مشاعا كما سيأتي التنبيه عليه، يعني نسبة مئوية. فما دمنا قد اشترطنا نسبة مئوية فالعقود مبنية على التراضي، أنا جئت بمال وأنت جئت بمال أكثر، اتفقنا على أن الربح بيننا 3 مثلا، لا بأس، لا حرج في هذا، لأن العقود مبنية على التراضي، ولا حرج في زيادة الربح لطرف على آخر ما دامت النسبة مشاعة وما دام هناك اتفاق. النوع الثاني من أنواع الشركة شركة المضاربة، وتسمى القراض بكسر القاف. إذن هناك القرض وهناك القراض، القراض هو المضاربة، وصورتها أن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، يعني يقول تفضل هذا مالي اعمل فيه، أدخله في تجارتك والربح يكون بيننا، هذه صورة المضاربة، وسيأتي لها باب خاص في المتن إن شاء الله. كيف يحسب الربح وكيف تحدد الخسارة؟ الربح يكون بالاتفاق فيما بين الشركاء بشرط أن يكون نسبة مشاعة كما قلنا، يعني نسبة مئوية. كيف يعني؟ يقول أنا أخذ النصف وأنت النصف، أنا الثلث وأنت الثلثان، أنا الربع وأنت ثلاثة أرباع وأنت ثلاثة أرباع بهذه الطريقة. لكن لا يجوز أن يقول الربح أشترط فيه أن يكون ألفا أو ألفين أو خمسة، فهناك فرق بين المبلغ المحدد وبين النسبة المئوية. فالمبلغ المحدد من قبيل الربا، هذا معروف، لكن الصحيح أن يكون نسبة مئوية. أيضا من الأمور المهمة، لا يجوز أن يكون لأحدهما ربح خاص غير النسبة التي اتفقوا عليها. هذا يحدث كثيرا، تكون الشركة فيما بين اثنين ويقول أحدهما للآخر أنا أريد راتبا شهريا، تمام، فهذا غلط، هذا لا يصح. بحسب الاتفاق بينهما على الربح ليس له إلا الربح، ليس له أن يأخذ شيئا آخر. طيب الخسارة تكون على حسب نصيبهما من المال، فإن كان المالان متساويين فالخسارة بالنصف، يتحمل كل منهما الخسارة، تقسم الخسارة بينهما. وإن كان ثلثا وثلثين، يعني أنا جئت بثلث المال وأنت جئت بثلثي المال، فالخسارة بيننا أثلاثا بنسبة واحد إلى اثنين، يعني أنت تتحمل ثلثي الخسارة وأنا أتحمل ثلثها. طيب ممكن دقيقة واحدة بس. آخر شيء في باب الشركة، ما يبطل الشركة. تبطل الشركة بوقوع الظلم أو الغرر لأحد الشركاء، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر. يعني ممكن واحد يقول أنا لي الربح في الشتاء أو في الصيف، لأنه يعلم أن الإقبال على هذه السلعة يكون أكثر في الصيف أو الشتاء، فهذا لا يصح. أو يقول أنا لي ربح إحدى السلعتين، هذا غرر. أو إحدى السفرتين، إذا كانت التجارة فيها سفر فيقول في أحد أو في إحدى السفرتين، فهذا أيضا فيه غرر. وتبطل الشركة أيضا بموت أحد الشريكين أو جنونه أو الحجر عليه لسفه أو هلاك مال الشركة، إذا هلك المال سرق أو احترق أو ما أشبه ذلك. قال رحمه الله: فصل. وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز أن يوكل فيه أو يتوكل، والوكالة عقد جائز لكل منهما فسخها متى شاء، وتنفسخ بموت أحدهما. والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه، ولا يضمن إلا بالتفريط. ولا يجوز أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط: أن يبيع بثمن المثل، وأن يكون نقدا بنقد البلد. ولا يجوز أن يبيع من نفسه ولا يقر على موكله، لعلها ولا يقر عن موكله. هذا باب الوكالة. والوكالة لغة التفويض، وشرعا تفويض الإنسان لغيره في تصرف جائز معلوم حال الحياة. إذن تفويض من شخص لآخر يتصرف في شيء معين كالبيع، أقول له أنا فوضتك في بيع بيتي، في بيع سيارتي، في بيع أرضي، فهذا تفويض في البيع مثلا. ولا بد أن يكون التصرف جائزا من الناحية الشرعية، ولا بد أن يكون محددا حال الحياة حتى نخرج الوصاية، لأن ما بعد الموت إذا وكل أحد لأحد أن يفعل شيئا بعد موته فهذا يسمى وصاية لا وكالة. الوكالة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. في الكتاب قوله تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، فهذا توكيل من الجماعة لواحد منهم أن يأتي بهذا الشيء. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل في وقائع عديدة، منها ذبح الهدي في الحج، في حديث جابر الطويل أنه صلى الله عليه وسلم ذبح قدرا من الإبل أو الهدي ثم وكل عليا رضي الله عنه في ذبح الباقي. وكذلك في الزواج بميمونة رضي الله عنها عن أبي رافع رضي الله عنه قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وكنت الرسول بينهما، يعني كان هو السفير كما يقال بين الطرفين، وهذا هو معنى الوكالة. كما سمعنا في المتن: الوكالة عقد جائز من الطرفين لكل منهما فسخه بشرط، احفظ، لكل منهما فسخه بشرط عدم الضرر. وهي في حق الوكيل مستحبة لما فيها من الإحسان لأخيه وقضاء حوائجه. أركان الوكالة أربعة: الموكل، الطرف الأول هو الموكل صاحب الشيء، الطرف الثاني أو الركن الثاني الوكيل وهو الذي يوكل، هو الذي يفوض، الثالث موكل فيه يعني التصرف، وكل في ماذا؟ وكل في بيع، في شراء، في هبة، هكذا. الرابع ما يدل على الوكالة من صيغة قولية أو فعلية. شروط الوكالة: أولا أن يكون الموكل جائز التصرف والوكيل بالغا عاقلا رشيدا. إذن هنا في الوكيل لا تشترط الحرية، هذا ليس له علاقة بالزمن، حتى في زمنهم قديما لا يشترطون الحرية في الوكيل، إذن يجوز توكيل العبد. والضابط كما سمعنا في المتن: كل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه جاز أن يوكل فيه غيره وأن يوكل هو فيه. تمام؟ يعني البيع والشراء يجوز لك أن تبتاع وتشتري، يجوز لك أن تؤجر، يجوز لك أن تهب، فهذا كله تصرف يجوز منك لنفسك لا حرج، فكل هذه التصرفات يجوز لك أن توكل فيها وأن يوكلك غيرك فيها. الشرط الثاني أن يكون الموكل فيه مملوكا للموكل أو مأذونا له في التصرف فيه. إذن لا يوكل أحد في شيء ليس له ولاية عليه، ليس في ملكه ولا مأذونا له فيه. الثالث أن يكون الموكل فيه معلوما للوكيل، ليس هناك جهالة ولا غرر، توكل شخصا في شيء لابد أن يكون هذا الشيء معلوما، يتصرف في بيع، في شراء، في هبة، وهكذا. الشرط الرابع أن يكون قابلا للنيابة، الموكل فيه لابد أن يكون قابلا للنيابة، بمعنى أن ينوب أحد عن أحد، سواء كان ذلك من حقوق الله أو من حقوق الآدميين. من حقوق الله تعالى كتفريق الزكاة والكفارة، يعني شخص يخرج زكاة ماله فيوكل أحد إخوانه حتى يخرجها في المصارف، نفس القضية في الكفارة، إن كانت مثلا إطعاما للمساكين يوكل أخاه فيها فيطعمهم، أو من حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها. وأما ما يكون متعينا على الفرد متعلقا ببدنه خاصة فلا تجوز فيه الوكالة، وهذا واضح، لا تجوز الوكالة في الصلاة، في النذر، في الشهادات، في القسم بين الزوجات، هكذا قالوا، يعني طبعا القسم بين الزوجات لو حصل فيه توكيل الله المستعان. نعم. تصرف الوكيل: الوكيل لا يتصرف في غير ما أذن له فيه. تمام؟ أذن له في البيع بطريقة معينة، في الشراء بطريقة معينة، فلا يتصرف إلا في هذه الحدود أو فيما هو أنفع للموكل، فيما فيه النفع والمصلحة للموكل. طيب كيف هذا؟ هناك حديث مشهور، حديث عروة بن الجعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له شاة، خذ هذا الدينار وأريد شاة واحدة، فاشترى بالدينار شاتين، باع إحداهما بدينار وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، إذن جاء بالمطلوب وزيادة. تمام؟ فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه. طيب لو باع لموكله بزيادة، الموكل قال أنا أريد هذه السلعة بمئة ألف، تمام؟ إذا كان يبيع الشقة مثلا بمئة ألف وأعرض شقتي للبيع بمئة ألف، فباعها الوكيل بمئة وعشرة، طيب يأخذ العشرة لنفسه؟ لا يجوز، لا يصح، لابد أن يعطي المبلغ كله للموكل، ولا يجوز له أن يأخذ إلا بإذن الموكل. ليس للوكيل في البيع مثلا أن يبيع لنفسه ولا لولده ولا لوالده ولا لكل من لا تقبل شهادته له، لأن هذا مقام تهمة، يعني عندما يبيع مثلا لولده فهذا فيه محاباة، فقد يتجاوز وقد يتساهل، إلا في أحوال. الحالة الأولى أن يستأذن الموكل، قال أريد أن أبيع هذا الشيء لولدي، فيوافق. الحالة الثانية أن يكون البيع بالمزاد وينتهي الثمن على ولديه مثلا، يعني قال بع هذه السلعة في مزاد، مزاد يعني تعرض بسعر معين حتى ينتهي المزاد على أعلى سعر، فانتهى المزاد على ولده أو والده، هنا ليست هناك محابة فلا بأس. الحالة الثالثة أن يحدد الموكل السعر، قال بع هذه بعشرة، فاشترى ولده بعشرة، هذا هو ما يريده الموكل، خلاص ليس فيها محابة. تبطل الوكالة بموت أحد الطرفين أو جنونه أو فسخه لها أو عزل الوكيل من قبل الموكل، لأن الموكل له سلطة عزل الوكيل، عزل الوكيل يعني منعه من التصرف بحيث تنفض الوكالة بهذا، أو عزل الوكيل من قبل الموكل أو الحجر على أحدهما لسفهه، لأن الحجر للسفه يمنع التصرف كما قلنا، ليس هناك تصرفات مادية في الحجر بالسفه. قال فصل: والمقر به ضربان، حق الله تعالى وحق الآدمي، فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاثة شرائط: البلوغ والعقل والاختيار، وإن كان الإقرار بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو الرشد، وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه، ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به وهو في حال الصحة والمرض سواء. باب الإقرار: الإقرار لغة الإثبات، وشرعا اعتراف الإنسان بحق عليه سواء كان في حقوق الله أو حقوق العباد. إذن الإقرار معناه اعتراف، تعترف بأن عليك حقا، تعترف بأن عليك دينا مثلا، هذا إقرار. والأصل في الإقرار من الكتاب قوله تعالى: قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. ومن السنة في قصة المرأة التي زنت مع الأجير، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. والأصل أن الإنسان يجب عليه أن يعترف بالحقوق الواجبة عليه حتى يخرج من تبعتها ولا يطالب بها سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. أركان الإقرار أربعة: الأول المقر، الطرف الأول هو المقر وهو الذي يعترف بما عليه من الحق. الركن الثاني الطرف الثاني مقر له، مقر له، يعني زيد يقر لعمر بأن عليه دينا لعمر، فزيد هو المقر وعمر هو المقر له. الركن الثالث مقر به وهو الحق، يقر بدين، يقر بكفارة، فالإقرار به كذا هذا هو المقر به. الرابع ما يدل على الإقرار من صيغة قولية أو فعلية. يحصل الإقرار بكل ما يدل عليه سواء كان إقرارا صريحا أو ضمنيا. فالإقرار الصريح كأن يقول لي عليه أو له علي مئة، يقول له علي مئة، يعترف بهذه المئة، إقرار صريح. والإقرار الضمني كأن يقول لي عليك ألف فيقول قد قضيتها، تمام، يقول لي عليك ألف فيقول قد قضيتها، فمعنى أنه قضاها أنه اعترف بأنه أخذها، فهذا إقرار ضمني. والإقرار يصح بمرة واحدة سواء كان في حقوق الله أو حقوق العباد، وهذا محل اختلاف شديد بين الفقهاء، يرجع في مسألة الحدود أو في باب الحدود وغيره. شروط الإقرار: الشرط الأول أن يكون المقر بالغا، الثاني أن يكون عاقلا، الثالث أن يكون مختارا، الرابع أن يكون رشيدا إن كان الإقرار بمال كالدين، إن كان يقر بمال كالدين يقول له علي كذا. لماذا؟ لأن السفيه محجور عليه بما يمنع فيه من التصرف في ماله، فلو قبل منه الإقرار لزال معنى الحجر، لأنه سيأخذه المقر له. يعني لو أنني قلت له علي ألف وأنا حجر علي للسفه، في النهاية سيأخذ مني الألف، إذن هذا تصرف، هذا تصرف في المال، فلهذا لا يصح أن يكون المقر سفيها أو محجورا عليه بالسفه. يصح الإقرار بالمجهول ويرجع إليه في بيانه. هذا سمعناه في المتن، كأن يقول له علي شيء، له علي شيء. طيب ما هذا الشيء؟ نقبل الإقرار ابتداء، يعني ابتداء لا نرد الإقرار، نقبله، ولكن نرجع إليه في التفسير، نرجع إلى المقر في تفسير هذا الشيء. وأما الرجوع في الإقرار فالمذهب إن كان الإقرار في حق من حقوق الله الخالصة كحد السرقة والزنا وشرب الخمر جاز الرجوع عنه، وإن كان في حق من حقوق الآدميين أو حق من حقوق الله التي فيها تعلق بالآدميين كزكاة وكفارة لم يجوز الرجوع عنه. والراجح أنه لا يقبل الرجوع في حق من حقوق الله الخالصة إلا ممن جاء تائبا، يعني هم قالوا إن كان الحق لله تعالى جاز الرجوع عنه مطلقا، فالصواب أنه يجوز الرجوع عنه لمن جاء تائبا، لمن جاء تائبا، لأن ماعزا رضي الله عنه لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم معترفا بالزنا فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لعلك قبلت أو فأخذت أو لامست، فهذا جاء تائبا وعرض النبي صلى الله عليه وسلم له بالرجوع. وأما الشخص الذي لا يجيء تائبا يؤتى به هكذا مقرا واعترفا لا تظهر منه أمارات التوبة فهذا يقام عليه الحد مباشرة. بالنسبة للإقرار في مرض الموت، المذهب أنه يصح الإقرار في مرض الموت مطلقا سواء كان لأجنبي أو الوارث. قلنا مرض الموت هو المرض الذي يخشى منه على الإنسان أن يموت فيه، فالمريض في حالة هذا المرض يصح الإقرار مطلقا على المذهب سواء كان لوارث أو لأجنبي، يقر لواحد من ورثته كابنه مثلا، يقول ابني له كذا، له من المال كذا، هذا غير الإرث، تمام، يقر له بمال، أو لشخص أجنبي كجاره أو صديقه. والراجح أنه إن كان في إقراره تهمة، إن كان في إقراره للوارث ما يدل على التهمة فإنه لا يقبل منه الإقرار، يعني هذا يرجع فيه إلى القرائن، فإن كانت القرينة تظهر أن هذا الشخص في إقراره تهمة أراد أن يحابي بعض الورثة دون بعض فالإقرار في هذه الحالة لا يقبل، فهذا ينظر فيه إلى القرائن وأهل الشأن هم الذين ينظرون في هذا. نكتفي بهذا القدر.